أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث فيما تعارف عليه النحاة من أن الفعل وضع بهيئته للدلالة على أحد الأزمنة الثلاثة، وقد ناقشه المصنف بدليل ومؤيدين. تقدم الحديث عن الدليل والمؤيد الأول بشكل مفصل، بقي الكلام في وجه تنزل الماتن رحمة الله عليه عن الدليلية في المؤيد الثاني إلى المؤيدية، مش هكذا؟ الوجه في ذلك باعتبار أن التجوز المدعى لزومه عند استعمال الفعل المضارع في الاستقبال الإضافي، إنما نشأ فيما لو التزمنا بأن الفعل المضارع وضع للحال والاستقبال الحقيقي، فاستعماله في الاستقبال الإضافي استعمال لللفظ في غير ما وضع له. أما ثبوتان يمكن للنحوي أن يدعي أن الفعل المضارع وضع للجامع بين الاستقبال الحقيقي والاستقبال الإضافي، فلا يكون استعماله في الإضافي حينئذ استعمالا مجازيا، لأن استعمال اللفظ الموضوع للجامع في واحد من حصصه على طريقة تعدد الدال والمدلول لا يكون مجازيا كاستعمال الإنسان في زيد في عمرو. وإذن هذا هو الوجه في جعل هذا الدليل المؤيد الثاني مؤيدا ولم يستدل به. وبهذا يكون قد تم الكلام في إزاحة الشبهة التي كانت ثابتة عندما درسنا علم النحو، وكان من المفترض أن يشرع الماتن رحمة الله عليه في الأمر الرابع من المقدمات، لكنه من باب الاضطراد في الاستطراد عرج على ذكر حال الحرف. ما معنى هذا الكلام؟ أصل البحث عن أن الفعل وضع بهيئته للزمان أم لم يوضع بحث لا ربط له بما نقصده من هذه المقدمات، وهو تحرير محل النزاع. أن وضع الفعل للزمان أم لم يوضع؟ بنينا أنه بلحاظ الركن الأول وهو الجري على الذات يكون الفعل خارجا عن محل النزاع. الآن وضع للزمان أم لم يوضع؟ لا أثر له في المقصود من هذه المقدمات. فإذا البحث عن وضع الفعل للزمان وعدمه كان بحثا استطراديا، لكن بما أنه ذكرنا الأسماء المشتقة وأنها داخلة في محل النزاع، وذكرنا الأفعال وأنها خارجة عن محل النزاع، فمن المناسب حينئذ حتى نكمل الاستطراد أن نتكلم بشيء عن الحروف. هذا معنى الاضطراد في الاستطراد. الاضطراد يعني أن يكون مضطردا، أي على نحو الكلية، يعني أن تتكلم في جميع الأقسام. الاضطراد فيما استطردت به، التفتنا. فلأجل ذلك عرج الماتن رحمة الله عليه على ذكر الحرف ولأي شيء وضع، فاتضح لدينا أن الأفعال كالأسماء لم توضع للزمان، أما الحروف لأي شيء وضعت. صار واضح معنى الاضطراد في الاستطراد. وفي خاتمة البحث يشير إلى ما يمكن أن يطرأ على الذهن من أن هذا البحث قد تقدم في الأمر الثاني من الأوامر الثلاثة عشر من المقدمة، من مقدمة علم الأصول، فلماذا كررته هنا؟ يقول: مع هذا التكرار الإعادة لا تخلو من فائدة، ومن زيادة فائدة سوف تتضح لنا. حاصل الكلام أنه في النحو عرفوا الحرف بأنه ما دل على معنى في غيره، وأن الفعل والاسم من مقولة ما دل على معنى في نفسه. لأنهم عندما قسموا الكلمة إلى ثلاثة أقسام أثبتوا الانحصار بدليلين: الدليل الأول الاستقراء، أننا تتبعنا كلام العرب فلم نجد إلا هذه الأقسام الثلاثة. الدليل الثاني القسمة المعتمدة على الحصر العقلي، وهي القسمة الثنائية، الدائرة بين الوجود والعدم، النفي والإثبات. فقالوا بأن الكلمة إما أن تدل على معنى في نفسها أو لا، فالثاني هو الحرف. فإذا الحرف عندهم ما وضع ليدل على معنى وين؟ في غيره. ويشيرون بهذه الغيرية إلى كون الحرف أخذ معناه على نحو الآلية، فيظهر معناه في غيره لأنه آل للغير. وعلى هذا الأساس سوف يكون لحاظ الحرف آلة للغير مأخوذا في المعنى الموضوع له الحرف. فإذن هذا هو الشيء الشائع عند النحاة. وعلى هذا الأساس سوف يختلف الاسم عن الحرف اختلافا جوهريا في المعنى الموضوع له. فالاسم وضع للمعنى الملحوظ في نفسه وباللحاظ الاستقلالي ما دل على معنى في ذاته، والحرف وضع لمعنى ملحوظ باللحاظ الآلي وفي غيره. فالاختلاف بين الاسم والحرف اختلاف فيما وضع له. هذا ما يستفاد من النحاة، وهو المشتهر على الألسنة. المصنف رحمة الله عليه في الأمر الثاني من المقدمة حقق هذا البحث، وأيضا في كتابه فوائد الأصول، عنده كتاب المصنف اسمه فوائد الأصول، حقق هذا البحث. يعني لذا في مقدمة في أول الدروس أشرت إلى مسألة أنه ليست مسألة كتبها المصنف وانتهى. يعني الكفاية المصنف ألفها في أواخر نضجه العلمي، والفوائد ألفها في أول نضجه العلمي، وما زال هذا البحث المصنف ماذا؟ يصر ويصر عليه، بل كرره في الكفاية في كثير من الموارد. هذه واحد من الموارد التي يكررها وما زال ملتزما به، على الرغم من أن الفحول قد حضروا بحثه وناقشوه ويعني القضية ما أنه والله خلاص انتهت. لاحظ أنه في قبل اشتهار الطباعة بهذه الطريقة، يعني الآن مثلا أنا طبعت كتاب، تمام، طبعت كتاب وطبع ووزع في المكاتب والناس اشتروه أو أخذوه هدية مجانية ما أدري، التفتنا خلص الذي صدر ماذا؟ صدر. إذا في مطلب غلط علي أن أجدد الطبعة لأصحح ماذا؟ ذلك المطلب. أما الآن في مثل هذه الكتب في تلك الأزمنة، كان عندما يحصل تبديل رأي للماتن هو ماذا؟ يعلق عليه. وعندما نأتي في عصرنا نحقق تلك الكتب نجد تعليقات لهم بعد تأليفهم لأصل المتن. فكان يبدل، يضيف، يزيد، يغير رأيه أو يذكر إشكالا على المطلب. حتى المصنف تلاحظون عنده تعليقات على متن الكفاية في بعض الأحيان، توضيح لفتأمل، توضيح لإشكال، إضافة إشكال، تأمل في إشكال موجودة، لكن هذا المعنى الحرفي نجد أن المصنف ماذا؟ ما علق عليه. فهذا الإصرار منه على هذا البحث، لما نعرف أنه على خلاف رأي المشهور، رأي المشهور أن هناك اختلاف جوهري بين الاسم وبين الحرف، الاختلاف بينهما في الموضوع لا، المصنف لا يرى هذا الشيء. كيفما كان يكرر الماتن رحمة الله عليه في المقام ما أفاده سابقا، وحاصل الكلام بترتيب آخر غير ما ذكرناه سابقا، وإن كان في المضمون يتحد مع ما ذكرناه سابقا، هو أن لحاظ المعنى آل للغير أمر ذهني، لأن اللحاظ عبارة عن التصور، والتصور إنما يحصل وين؟ في الذهن. فهذا اللحاظ من الأمور الذهنية، فإذا كان قيدا في الموضوع له اللفظ لا محالة يصبح المعنى الموضوع له اللفظ مقيدا بأمر ذهني. فيكون نظير الكل العقلي، وفيما سبق أطلق عليه الماتن اسم الكل العقلي، وأشرت هناك إلى أنه خالف الاصطلاح وأعلن لطلابه ما هو المقصود من الكل العقلي. وهذه المخالفة للاصطلاح سهلة ولا تحتاج إلى مزيد مؤونة، باعتبار أن ملاك امتناع صدق الكل العقلي بالمعنى المصطلح على الخارجيات، ما هو الملاك؟ كان عبارة عن التقيد بأمر ذهني، لأن الكل العقلي هو الذات الكلي المتصف، ذات الإنسان المتصف بكونه كليا، مجموع الوصف والموصوف. فإذا قيد بأمر ذهني يمتنع انطباقه على الخارج، إلا إذا صار الذهن خارجا أو الخارج ذهنيا. هذا الملاك والمناط يتواجد في كل معنى قيد بأمر ذهني، سواء كان هذا الأمر الذهني هو وصف الكلية، أم كان هذا الأمر الذهني هو لحاظ الآلية. فلما وجد في المعنى الحرفي على رأي المشهور مناط استحالة الانطباق على الخارجيات، صح أن نطلق عليه اسم الكلي العقلي، وإن لم يكن هو من الكل العقلي اصطلاحا، لكن هو من الكل العقلي مناطا وملاكا. فإذا إذا كان قول مشهور العلماء يؤدي إلى صيرورة المعنى الحرفي كليا عقليا، يمتنع انطباقه على الخارجيات، فهذا يعني أنه عندما يأمرنا المولى بالسير من البصرة إلى الكوفة مثلا، مع يرحمكم الله وجود معنى حرفي هو الابتداء والانتهاء، فلا يخلو إما أن يستعمل فيما وضع له أو لا. فإن استعمل فيما وضع له لا يتحقق الامتثال، لأن معنى الامتثال ما هو؟ انطباق المأتي به على المأمور به، وبما أن المأتي به خارجا والمأمور به مقيد بأمر ذهني لا ينطبق على الخارج، فلم ينطبق المأمور به على المأتي به. فإذا المولى استعمل المعنى الحرفي اللي هو الابتداء المستفاد من إلى من والانتهاء المستفاد من إلى، استعمله فيما وضع له على رأي المشهور، فلا يتحقق امتثال. وإذا لم يستعمله فيما وضع له فيتحقق الامتثال، لكن نبتلي بمشكلة أخرى، وهو أن عدم الاستعمال فيما وضع له مساوق للتعامل التجريد عن اللحاظ الآلي وللمجازية. وكلاهما عناية لا نشعر بها. واضح الكلام؟ فكأنه محظوران على سبيل منع الخلو. إن استعملت اللفظ فيما وضع له ماذا يحصل؟ لا يتحقق الامتثال، ولا يمكن أن يتحقق الامتثال. فيأمرني المولى بشيء لا أستطيع أن أمتثله، لأنه مقيد بأمر ذهني، وما آتي به في الخارج خارج ليس ذهنيا. واضح الفكرة؟ هذا المحظور الأول. وإن تحقق الامتثال فلا بد أن أرتكب التجريد والتجاوز، وهذا مما لا نشعر به. فقصد الآلية حينئذ لا بد أن يكون قصد الاستقلالية، كما أن قصد الاستقلالية لا يوجب جزئية المعنى الاسمي، فليكن كذلك في أي شيء؟ في المعنى الحرفي، لا يوجب جزئية المعنى الحرفي. هنا نعم ترفع صوتك.
عدم الشعور بالمجازية أو التجريد هذا لا يكون من قبيل القرينة المحتفة، يعني عندنا قرينة واضحة على أنه لا يقصد المعنى الجزئي، يعني
اللحاق الذهني.
الذهني نعم
نعم.
هذا نفسه لأنه يعني
لا التفت التفت جيد. لا 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 التفت جيدا. هذا النوع من الدليل دليل وجداني، دليل وجد. بما أني لا أشعر بالتجوز، وبما أني عندما أستعمل سر من البصرة إلى الكوفة لا أشعر أني أقوم بعناية تجريد المعنى الموضوع له عن جزء المعنى الموضوع له، فهذا يكشف عن بطلان قولكم، لأن قولكم حتى يتحقق الامتثال لابد فيه أن ألتزم بالمجازية والتجريد، وبما أننا لا نشعر به فيكشف ذلك عن بطلان قولكم. لأنه إذا كان فيه امتثال فلا محالة حصل التجريد والمجاز. لا ليس كذلك، لأني لا أشعر بأني أقوم بذلك فلا محالة يكشف عن بطلان رأيك. واضح الفكرة؟ يعني مثلا الآن في الجملة الشرطية، جملة الشرطية إذا فرضنا أن إذا موضوع للزوم فعندما تستعملها في موارد الاتفاق غير اللزومي يعني يكون الاستعمال مجازي. فهنا تأتي وتقول إذا فعلا لا نشعر بالمجازية ولا نرى فرق في عملية الاستعمال فيكشف عن بطلان أن تكون إذا موضوع للزوم، بل موضوع لمعنى ينسجم مع اللزوم والاتفاق لا محالة. لأنه بما أنك قلت موضوع للزوم فإذا لا محالة في تجاوز وإن كنت لا تشعر به، هذا لا معنى له. فما من نحن فيه من هذا القبيل.
سؤال، إن سيرورة المعنى الحرفي جزئيا لأنه يعني تقيد بأمر الذهني، لماذا
يعني
هنا غير واضح
بالنسبة لي؟
لماذا
يعني
صار جزئيا
سماحة الشيخ؟ الآن سوف نوضح ذلك. لا شك أن في الاسم يوجد استقلالية، وفي الحرف يوجد آلية ومرآتية. فهذا اللحاظ الآلي والاستقلالي إذا أخذ في المعنى الموضوع له لا محالة يصيره جزئيا حقيقيا تطبيقا للقاعدة التي مفادها الشيء ما لم يتشخص لم يوجد. وهذه القاعدة لا ينحصر جريانها في عالم الأعيان، بل تجري حتى في الوجودات الذهنية، بل عالم الأعيان بمعنى أوسع من الوجود الخارجي، يشمل الوجود الذهني. وفي الفلسفة نبه العلامة الطباطبائي على ذلك، لأنه وجود كل شيء بحسبه، فخارجية الصور هي في الذهن، كما أن خارجية النار التي تترتب عليها الآثار هي في الخارج. فالذهن والخارج هو عالم أعيان، لكن لكل شيء بحسبه.
اصطلاح شيخنا عندهم أو خاص بالعلامة؟
لا لا، حتى يذكرونه الفخر الرازي يشير إليه، وبه حل شبهة من الشبهات الموجودة في الوجود الذهني.
تعبير أنهم يقدرون بالخارج الأعم من خارج الأعيان وخارج الأذهان.
أي نعم نعم، لكن في بعض الاصطلاحات يعني في مقابل، وينبهون على ذلك. المهم، فإذا هذه القاعدة لا تختص بالخارج، بل تجري بما هو في الذهن، لأن الوجود الذهني وجود، ووجود بالحمل الشائع. وجود الذهني وجود بالحمل الشائع. فإذا ينطبق عليه أنه وجود، فتنطبق عليه ماذا؟ القاعدة بأن الشيء ما لم يتشخص لم يوجد، والتشخص يعني الجزئية. وعلى هذا الأساس هنا الإضافة التي لأجلها كل ما تقدم الآن هو تكرار لما بحثناه، وإن صغناه بعبارة أخرى لم نأتي بشيء جديد، وإنما هذه الإعادة فيها إفادة جديدة من هذه الناحية، وهو أنه لا منافاة بين جزئية المعنى في الذهن باعتبار تشخصه وبين انطباقه في الخارج على كثيرين. لماذا؟ لأن تشخص الصورة في الذهن بلحاظها آلة أو في نفسها لم يؤخذ في المعنى الموضوع له. فإذا لم يؤخذ في المعنى الموضوع له فيكون قابلا للانطباق على كثيرين، وإن كان عندما يوجد في الذهن بمقتضى أن الشيء ما لم يتشخص لم يوجد يكون ماذا؟ جزئيا. ومن هذه الناحية أيضا لا فرق بين الحرف والاسم، فإن كل من الحرف والاسم عندما يوجد في الذهن يوجد ماذا؟ بحده وحدوده المتشخصة كصورة عن غيره من الصور، وإلا لما وجد في الذهن بمقتضى قاعدة الشيء ما لم يتشخص لم يوجد. غاية الأمر هذا التشخص من شؤون عالم الوجود بمقتضى تلك القاعدة، لا أن الحد المشخص أخذ في المعنى الموضوع له، لأنه لو أخذ في المعنى الموضوع له يصبح المعنى الموضوع له ماذا؟ جزئيا، مع أنه في الأسماء اتفقوا على أن الوضع في الأسماء عام وماذا؟ والموضوع له عام. فتشخصه الذهني إنما هو لخصوصية وجوده في الذهن، وأن الوجود في أي وعاء كان الذهن أم الخارج يقتضي ماذا؟ التشخص، لا لأجل أن المعنى في حد ذاته يكون ماذا؟ متشخصا وجزئيا. هذه هي الإضافة التي ذكرها الماتن رحمة الله عليه. تعال نقرأ البحث طويل، لكن باعتبار أنه تقدم مفصلا في الأمر الثاني، يقول: ثم لا بأس بصرف عنان الكلام، عنان الشيء ما يؤخذ بزمامه، إلى بيان ما به يمتاز الحرف عما عداه بما يناسب المقام لأجل الاضطراد في الاستطراد. صار واضح هذه العبارة؟ لأنه ذكر الفعل وأن الفعل لم يوضع للزمان مثله مثل الاسم، طيب الحرف شلون؟ لأي شيء وضع؟ باعتبار أن الكلمة تنقسم إلى ثلاثة أقسام، بما أنك ذكرت الاسم والفعل لماذا لا تتابع في استطرادك لتكون قد ذكرت تمام الأقسام؟ واضح معنى الاضطراد؟ الاضطراد يعني أن تذكر تمام مضطرد، يعني تمام أقسام الشيء، اضطراد في الاستطراد، لأن هذا البحث الذي بحثناه أن الفعل موضوع للزمن أو غير موضوع مطلب ماذا؟ استطرادي، ليس من صلب موضوعنا، لأن الفعل وضع للزمان أم لم يوضع للزمان هو خارج عن محل النزاع. ليش؟ لأن الركن الأول الذي اشترطناه في المشتق لا ينطبق عليه، وهو الجري على الذات. لأجل الاضطراد في الاستطراد في تمام الأقسام، فاعلم أنه وإن اشتهر بين الأعلام، اشتهر، من الأخطاء الشائعة أن نقول اشتهر، هذه وإن اشتهر لا اشتهر، ليه؟ لأن اشتهر فعل لازم لا يبنى،
افتعل،
ها؟
افتعل
يعني. لا يبنى للمجهول، فإنه وإن اشتهر بين الأعلام أن الحرف ما دل على معنى في غيره وقد بيناه في الفوائد،
مطبوع،
نعم
مطبوع،
اي مطبوع، مع قديما كان مطبوع مع حاشيته على الرسائل يعني في اخرها، طبع مستقلا ايضا بما لا مزيد عليه، ان الا انك قد عرفت، الا انك عرفت فيما تقدم عدم الفرق بينه وبين الاسم بحسب المعنى، وأنه فيهما يعني في الاسم والحرف ما لم يلحظ فيه الاستقلال بالمفهومية ولا عدم الاستقبال بها، وإنما الفرق إنما هو أنه وضع ليستعمل وأريد منه معناه في حالة كونه لغيره وبما هو في الغير، ووضع غيره ليستعمل وأريد منه معناه بما هو هو. ولذا عبر سابقا لا يوجد بينهما اختلاف في الموضوع له، وإن اختلفا فيما له الوضع. ولأجل ذلك أجبنا سابقا عن إشكال الترادف إذا تتذكرون، لا نريد نكرر. وعليه يكون كل من الاستقلال بالمفهومية وعدم الاستقلال بها إنما اعتبر في جانب الاستعمال لا في المستعمل فيه. ولذا سابقا قال ما ينشأ من طور الاستعمال لا يمكن أن يؤخذ لا في المستعمل فيه ولا في الموضوع له، ليكون بينهما تفاوتا بحسب المعنى. فلفظ الابتداء اللي هو اسم لو استعمل في المعنى الآلي ولفظة من في المعنى الاستقلالي لما كان مجازا واستعمالا له في غير ما وضع له، لكنه يكون بغير ما وضع له، بغير ما ثبت له الوضع. فالمعنى في كليهما في نفسه كل طبيعي يصدق على كثيرين، ومقيدا باللحاظ الاستقلالي أو الآلي ماذا يكون؟ كلي عقلي. بينا ليش عبر عنه بالكل العقلي، وإن كان بملاحظة أن لحاظ وجوده ذهنان كان جزئيا ذهنيا، فإن الشيء ما لم يتشخص لم يوجد. يعني إذا نظرنا إلى المعنى الحرفي الذي في الذهن وجزئي، عندما نتصور الاسم هو جزئي، هذا جزئيته نشأت من وجوده، لأن الشيء ما لم يتشخص لم يوجد، وهذا كل شيء. فحتى الكليات المسلمة من هذا القبيل. فافهم وتأمل فيما وقع في المقام من الأعلام من الخلط والاشتباه وتوهم كون الموضوع له أو المستعمل فيه في الحروف خاصا بخلاف ما عداه فإنه عام. وليت شعري إن كان قصد الآلية في الحروف موجبا لكون المعنى جزئيا، فلما لا يكون قصد الاستقلالية، هذا كله تكرار ترى، موجبا له في الأسماء للجزئية في الأسماء. وهل يكون ذلك إلا لكون هذا القصد ليس مما يعتبر في الموضوع له ولا في المستعمل فيه، بل نشأ من طور الاستعمال؟ فلما لا يكون في الحروف كذلك؟ كيف وإلا لزم أن يكون معاني المتعلقات غير منطبقة على الجزئيات الخارجية فيمتنع الامتثال، لكونها على هذا تكون كليات عقلية، أي مقيدة بأمر، كليات عقلية ولو مناطا، أي مقيدة بأمر ذهني. والكل العقلي لا موطن له إلا الذهن، لأن المقيد بأمر ذهني لا يكون إلا ذهنية. فالسير والبصرة والكوفة في سرت من البصرة إلى الكوفة لا يكاد يصدق على السير والبصرة والكوفة لتقيدها بما اعتبر فيه القصد من الآلية أو الاستقلالية، فتصير عقلية فيستحيل انطباقها على الأمور الخارجية. وبما حققناه يوفق بين جزئية المعنى الحرفي وجزئي بل الاسم والصدق على كثيرين، لأن جزئية الاسم أو الحرف نشأ من تصورهما. ويعني ما معنى التصور؟ أي الوجود في الذهن، والشيء لا يوجد سواء في ذهن أم في خارج إلا إذا تشخص.
الوجود الذهني أو الوجود في الذهن؟
الوجود في الذهن، نعم. وإن الجزئية باعتبار تقيد المعنى باللحاظ في موارد الاستعمالات آليا أو استقلاليا، الجزئية بأي معنى؟ باعتبار تقيد المعنى الذي وجد في الذهن. أما الكلية بلحاظ ذات المعنى، ذات المعنى لأنه المفروض لم يوضع للحاظ، وكليته بلحاظ المعنى نفسه. ومنه ظهر عدم اختصاص الإشكال والدفع بالحرف بل يعم الاسم، لأن الاسم أيضا نلحظه آلة للغير، فإذا قيد بهذا اللحاظ يصبح جزئية. فتأمل في المقام فإنه دقيق ومزال للأقدام للأعلام، وقد سبق في بعض الأمور بعض الكلام، والإعادة مع هذا السبق لما فيه من الفائدة والإفادة فافهم. هذا تمام الكلام في الأمر الثالث وما ألحق به. كيف؟
سابقا ذكر هو لا يتحقق الامتثال خارجا لما ظن موضوع الجمل شيء، والآن ذكر معاني متعلقات لا ينطبق على السياق أنه أصل يشمل جمل خبرية.
هو لأنه لازم هذا منشأ، هذا منشأ عدم تحقق الامتثال. ليش؟ لأن ما معنى الامتثال؟ امتثال هو انطباق المأتي به على المأمور به. إذا كان لا ينطبق فلازمه أن لا يتحقق الامتثال.
فيصدق على الخبرية وعلى الشيء لما الحظ ما تقدم. مثلا مثلا سرته فقلت أني كاذب يعني صرت كاذب. إذا لا ينطبق فما عاش إنه يسمى
لا أعلم، سواء في الأوامر أو في الأخبار. ذلك هناك تقدم شيء لم يذكره هنا، وهو أن تكون الجزئية نشأت من الخارج. هذا كلامه هنا، الجزئية نشأت من اللحاظ. أما هناك أيضا قال ولو توهم أن الجزئية نشأت من الخارج فكثيرا ما لا تكون في الخارج كذلك. تفهمنا؟